بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 248 بعد الألف الأولى على 1، وفيه مسألتان: الأولى الشقاء والسعادة وطول العمر وقصره في القدر المكتوب، الثانية أدلة القواعد الفقهية والأصولية ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1403 هجري الموافق 1983 نصراني.
مين هو بقى ايضا، هل راح يكتب طويل العمر وقصير العمر؟ من اتخذ الاسباب فيما يتعلق بالسعاده والشقاوه الاخرويتين، الاسباب الشرعيه، ايكتب سعيدا من علم الله انه اذا خلق في الدنيا وبلغ سن التكليف واستجاب لله ولرسوله هو الذي يكتبه سعيدا، سواء سابقا أو لاحقا وهو جليل. ومن علم الله منه أنه لا يستجيب لله ولا لرسوله يكتبه عنده شقيا. فالقضية ليست هكذا، يقولوا عنا بالشام كورجي، ما أدري عنكم شو
فوضى
في كلمة يقابلها. نعم،
فوضى.
فوضى القضية، ما في فوضى عند الله عز وجل، بل بالعكس كما قال: وكل شيء عندنا بمقدار. وهذا يجعلني أذكركم بحديث من باب التذكير به أولا، ثم فهمنا إياه ثانيا فهما صحيحا، أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي. ترى ونحن نؤمن ليس كمثله شيء. القماح مثلا أو العلاف أو ما أدري شو بتسموه أنتوا اللي بيبيع القمح، إذا مد إيده بها الكيس أو بها الكوم القمح، يستطيع بها الكمشة هذه يطالع من هذا القمح كل حبات قمح ليس فيها وسخة، ليس فيها حصوة صغيرة، ليس فيها تبنة، ما يستطيع. ليه؟ لأنه جاهل صح وعاجز. بل هل يستطيع من باب أولى لا يستطيع أنه يطال الحبات الحفلة الكويسة اللي ما تسرب إليها السوس، يميزها فورا بمجرد ما يقبضها ويخلي الحبات الفاشلة في أرضها؟ ما يستطيع. ترى ربنا عز وجل أكذلك؟ عكاب ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فإذا هو حينما يقبض يقبض بعلم أولا، يقبض بقدرة، يقبض بعدل، يقبض بحلم بحكمة بكل صفاته تعالى. فإذا هو قبض من سبق في علمه أن يكون من أهل السعادة، وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، والعكس بالعكس، فقبضته كسائر صفاته ليس كمثله شيء وهو سميع عليم. هذا الذي أردت فيه أولا بمعنى الحديث، وربط ثانيا بموضوعنا أنه قبض من سبق في علمه أنه يطيع الله ورسوله. بس موضوع السعادة والشقاوة لأنه في الحقيقة أهم موضوع طول العمر وقصره، من جهة، ومن جهة ثانية لأنه هذا مفتاح لذاته. الآن من الذي كتبه الله طويل العمر، ومن الذي كتبه الله مقصوف العمر؟ الذي سبق في علمه المقصوف العمر هو الذي لا يأكل بأسباب الصحة المادية ولا بأسباب الصحة الشرعية المعنوية، أم العكس؟ أشك والعكس. هل مثلا هذا الشخص الذي كتبه مقصوف العمر يعلم الله منه أنه حينما يكلف شرعا، يعني يبلغ سن التكليف، يكون خلقه حسن مع الناس، وجاورته حسنا مع الجيران، يصل رحمه، هذا بيكتب عنده مقصوف العمر؟ بالعكس، يكتب مقصوف العمر من ليس كذلك بهذه الصفات تماما. إذن نقول بإيجاز أيضا من علم الله أنه حينما يخلقه ويكلفه يأخذ بأسباب الصحة وإطالة العمر، سواء ما كان منها سببا ماديا مشروعا أو سببا معنويا، فهو يكتبه طويل العمر. وكل شيء كما قلنا بمقدار، هذا عمر 60، هذا 50، هذا 40، وما ربك بظلام للعبيد. فهذه الكتابة حسب العلم الإلهي الدقيق الذي لا يفوته شيء. فإذا أنت عرفت هذه الحقيقة أن كل شيء بحساب عنده وبسبب، فلا يشكل عليك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، لأن هذا الأجل الذي لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون هو الأجل الذي علم الله أنه سينتهون إليه بأسبابهم، بكسبهم الذي هم يدانون به. وضحت المسألة إن شاء الله؟ إن شاء الله.
إذا ليس زيادة العمر كما فهمت الآن، ليس زيادة العمر هو أنه كتب له عمر من زيادة في العقيق 25 سنة أخرى،
لا هو كذا. هو هناك الحصيل، هناك في دور المحفوظ النهاية خاتمة المطاف، يعرف ربنا شو عمره هذا، لكن هذا لم ينافي شرعية الأسباب أو وجود الأسباب بسبب هذه الإطالة.
نعم، الكفيق والسريع،
نعم،
حكم اللحوم المعلب يا
أستاذ. الله أكبر، الله، ما خلصنا من الدرس.
لا قلنا إياها بكذلك. متعلق بالسؤال، لناس يبيقوا الآن من أخواننا السلفيين للشباب، كلوا وتوكلوا وصل بالله.
فلبيك وطن وأشياء زي ما اشطر.
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللحوم المعلبة، اللحوم المعلبة إما أن تكون ذبيحة أو أن تكون قتيلة، بغض النظر عن مصدر هذه اللحوم الآن مبدئيا، بغض النظر عن مصدر هذه اللحوم، هل هي من بلاد إسلامية أم بلاد نصرانية أم بلاد شيوعية، بغض النظر، هذا يأتي تفصيله في بعد. إما أن تكون ذبيحة أو تكون قتيلة، فإذا كانت قتيلة ما أحد يشك في حرمتها حتى لو كانت من مسلم، ها؟ أما إذا كانت ذبيحة، نظرنا الذابح مسلم أو من أهل الكتاب أو لا دين له. إن كان لا دين له كمان مثل الأولى سقطنا صفينا، شو بقينا؟ ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب. إن كان هذا اللحم قلنا نحن مسبقا إن كان قتيلا سواء من مسلم أو من أهل الكتاب هي حرام. إذن انحصر البحث في الذبيحة، في الذبيحة، وهذا الذي يتعلق بأكثر المعلبات الآن. هذه اللحوم المعلبة إذا كانت من بلاد نصارى وكانت ذبيحة أي حلال بصريح الآية الكريمة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إيش معنى طعام؟ ذبيحة، ذبيحة أهل الكتاب أو ذبائح الكتاب حل لكم. فخرج من هذا أنه قتيلة أهل الكتاب طبعا لا تحل، استرحنا. لكن هذا بيصير الآن في حياتنا، وما بسبب ما ابتلينا به من المتاجرة مع بلاد النصارى هذه، أن يا ترى هذه اللحوم المعلبة هي ذبيحة ولا قتيلة؟ هون بقى في ثلاث احتمالات لا رابع لها. إما أن يغلب على الظن أنها ذبيحة فهي حلال، إما أن يغلب على الظن أنها قتيلة فهي حرام، وإما لا ندري من هذا ولا من هذا، فحينئذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. الذين يقولون سمي الله وقل، وكما روى السائل وعلى ذمته أن بعض إخواننا يقول سمي الله وقل، هذا اختلط عليهم الأمر بما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أنهم قالوا يا رسول الله تأبين لحوم من الأعراب لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، قال سموا الله وكلوا، قال سموا الله أنتم وكلوا. هذه ذبائح وليست ذبائح ملاحدة ولا كمان ذبائح أهل الكتاب، بل ذبائح أعراب من المسلمين. لكن شو معنى أعراب؟ يعني ما أني متفقين بالدين وقد لا يهتمون بالشرع، مثلا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يمكن هم ما يذكرون. شو نساوي يا رسول الله؟ تأتينا لحمان من الأعراب ما ندري أذكر اسم الله عليها أم يذكروا، قال اذكروا أنتم اسم الله عليها وكلوا، أي هذه ذبائح فهي تؤكل. أما أننا نجهل أنهم ذكروا اسم الله عليها أو لم يذكروا، فإذا أنت أذكر اسم الله عليها وكل. فهذا الحديث له علاقة بالذبائح وليس بما ذكرنا ما ندري ذبحت أم قتلت. فقوله عليه السلام أذكر اسم الله عليها أنتم هو مورده في ذبائح وذبائح المسلمين من الأعراب. فإذا إلى متى نظل ندندن هذه الكليشة؟ رح تنهرى المسجلات
هاي في الإعادة في إفادة
إما القواعد الفقهية وإما القواعد التي وضعها علماء الأصول، هل لها حجج من الكتاب أو السنة أم هي جاءت نتيجة اجتهادات ومعرفة يعني مطلق أحكام الشريعة، أم لكل قاعدة دليل؟
والله الكلام اللي لا يسعنا إلا أن نقوله هو أن كثيرا من هذه القواعد لها دليل، وقسم غير قليل منها ما هي إلا قواعد مذهبية خاصة قيلت لتوجيه الفروع التي جاءت في مذهبهم، وليس عليها أدلة من الكتاب والسنة تلزم المسلم أن يتبناها. لكن بالنسبة للقسم الأول من القواعد التي لا أدلة
هي بلا شك ما أقول أنا لكثير من أخواننا حينما يسألون عن سؤال ويقول القائل ما الدليل؟ فبتبادر لي من سؤاله أنه بده قال الله قال رسول الله وبالنص صريح. فبقول يا جماعة أنتم لا تتصوروا من كل مسألة هي الدليل الواضح الصريح الذي يشترك في فهمه كل الناس عالمهم وجاهلهم وقارئهم وأميهم. لا، ولعله أقرب الأمثلة البارحة أو اليوم صباح المنسيب أحد أخواننا المعروفين يسألني أسئلة منها أنه رجل عنده نصاب من الزكاة ثم جاءه مال في أثناء السنة، لما بيتم حول الحول على النصاب فهل يخرج الزكاة عن النصاب وحده ولا عن النصاب والمال الذي طرى عليه الذي؟ قلت له هو هذا يخرج من مجموع عنده من المال حتى الذي لم يحول عليه الحول. قال كيف هذا؟ ورسول الله عليه السلام يشير إلى الحديث المعروف لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. قلت له نعم هذا حديث معروف، لكن الفقه يدل على هذا الذي قلت لك. قال شو الدليل؟ قلت له الدليل هو الفهم، ثم شرحت له الموضوع. قلت له هذا الفهم الذي قائم على تفقه في قواعد شرعية عامة التي منها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج إنما على العسر يسرا إلى آخر ما هنالك من أدلة. فلما ذكرت له أنه إما أن يقال بأن كل مال يدخل على الإنسان يجب أن يسجل وقت نصابه، وهذا بلا شك سيترتب عليه حرج كبير خاصة بالنسبة لأصحاب الأموال، يمكن كل لحظة بده يسجل نصابه. هذا أمر لا يكاد يعني يكون حقيقه. ما كنت أنا أكمل الكلام، قال والله صحيح صحيح، يعني وضح له بسرعة أن القضية لا يمكن أن تكون في الشراء إلا هكذا. فالقصد أنه الأدلة التي تنبط منها الأحكام الشرعية سواء ما كان منها فروعا أو أصولا ليست كلها بمقاس واحد من الوضوح والبيان لعامة الناس. ولذلك نحن ننصح لطلاب العلم حتى يكونوا على معرفة بأدلة بعض القواعد وهذه الأصولية أن يقرأوا كتاب الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم، لأنه في الواقع أنا حتى اليوم ما وجدت كتابا في علم الأصول يلتزم فيه صاحبه أن يدعم كل أصل من أصول التي يتبناها بدليل من كتاب الله أو بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الكتاب. فالاستشكال يعني حقيقة أصله هو ذلك الدائرة العلمية التي فيها هؤلاء الناس.
اسم كتاب الأحكام والأحكام
الرسول الأحكام في رسول الأحكام. تفضلوا أنا وقتنا ضيق.
السؤال على الكلام اللي ذكرته امبارح بالنسبة للي بيجي للصلاة متأخر عن صلاة الجماعة، ما أدرك فيصلي وما فاته فيتم. الآن إتمام الصلاة يعني ما الدليل على أنه يتم ما فاته من صلاته هو مش من صلاة الجماعة؟ لأنه يعني إذا كان ما فاته من صلاة الجماعة فيتم ما فاته من صلاة الجمعة، يتم مثلا إذا وصل الركعة الثالثة يتم الأولى والثانية، وإذا كان من صلاته هو فيتم الثالثة والرابعة.
الخطاب الأمير للمسؤول.
نعم.
طيب. المسؤول أدرك شيئا.
نعم.
فاته شيء.
نعم.
هذا الذي فاته يعطيه من الخطيب أنه تمام صلاته.
تمام صلاته هو.
الخطاب موجه له. هي المسألة اللي ذكرت يومئذ أنها خلافية، وما كان الوقت شاهد لأدخل بشيء للتفصيل فيها. الذي نتبناه هو رأي جمهور العلماء خلافا للحنفية، فإنهم يقولون العكس تماما كما ضربنا مثال بالنسبة لصلاة المغرب. الذي أدرك من صلاة المغرب ركعة على مذهب الحنفي هذه آخر ركعة، ولذلك إذا قام ليأتي لتمام الصلاة بيجي ركعتين، لأن ركعتين بالنسبة للمذهبون هما أول الصلاة. وحجتهم في ذلك التي ذكروها ولم يذكروا غيرها هو أن هناك رواية في صحيح البخاري بلفظ وما فاتكم فقدوا بدل فأتموا، فتمسكوا بهذا اللفظ وقالوا هو يدل على أن ما فاته من الصلاة يقضيها قضاء، وكاد من رد الجمهور عليهم أن قالوا ما مفاد كلامهم لأنه ليس بهذا التصريح، أنكم فسرتم اللفظ النبوي وما فاتكم فاقضوا بالمعنى الاصطلاحي للقضاء وليس بالمعنى اللغوي لكلمة القضاء. ومن المعلوم عند جميع العلماء أن الألفاظ الشرعية التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة يجب أن تفسر بلغة العرب التي نزل بها القرآن أولا، ثم بلغة القرآن والحديث اللي يسموها الفقهاء باللغة الشرعية يجب أن تفسر الألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية باللغة الشرعية، إن لم يمكن تفسيرها باللغة العربية التي نزل بها القرآن، لأن القرآن أحيانا يأتي بألفاظ عربية ولكن يضفي عليها معاني شرعية. كلمة الصلاة والزكاة مثلا هي من الألفاظ العربية الأصيل القديمة، لكن أن تعطي هذا المعنى المعروف في شرعنا اليوم ما يعرف ذلك العرب أبدا. فلذلك فألفاظ الكتاب والسنة الأصل أن تفسر باللغة العربية إلا إذا كان هناك لغة شرعية تفسر بها، أما أن تفسر الألفاظ القرآنية والحديثية بمعاني اصطلاحية هذا لا يجوز، لأن القرآن لم ينزل بهذه المصطلحات. ولذلك فهم بعد مثل هذه التوضيح يقولون فقولوا عليه السلام هو ما فاتكم فقدوا هو بمعنى الرواية الأولى فأتموا، لأن القضاء بلغة القرآن إذا جاء فإنما يعني الإتمام. ويذكرون بعض الآيات المعروفة في هذا القدر كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لا يعني فإذا قضيتم يعني المعنى الاصطلاحي الذي هو الاتيان بالعباده في غير وقتها المشهور، لا، وانما يعني فاذا قضيتم اتممتم. ايضا على هذا الوجه قول ربنا تبارك وتعالى في القران، فاذا عن صلاه الجمعه فاذا قضيت الصلاه تنتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، فاذا قضيت صلاه الجمعه يعني اذا اتممتموها. فاذا ما في خلاف بين فقدوا وبين تأتموا، فقدوا هو بمعنى اتموا، وحينئذ تستقل وتنهض حجه الجمهور على تفسير الحديث في المعنى الذي يعني ان صلاه المسبوق ما ادرك منها وراء الامام فهي صلاه اول صلاته والباقي هو تمام صلاته. هذا القول هو الراجح.
سؤال لعلك شكيت بأن السائل يقصد من وراء السؤال شيء. السؤال طبعا كان إذا كان الحديث ضعيف عند البعض وصحيح عند البعض الآخر، ما العمل عندك؟ فلا تجب الجواب الشافي، لأنه ربما يعني كأنك شكيت بأنونية السائل.
نحن ما أعرف ولا أعرف الحال، عفى الله عما سبق، ونحن أبناء الساعة.
نعم قلت شنشنا نعرفها من أخزم من أجب هكذا
أكثر في هذا السؤال يشبه تماما ناحية الفقهية. إذا كان في المسألة الفقهية قولان فما العمل؟ فهل يعرف جواب هذا السؤال؟ جواب هذا جواب ذاك تماما، يعني إما أن يكون النبي عرف أن في الحديث الواحد قولين مختلفين أحدهما يصحح والآخر يضعف، إما أن يكون بإمكانه أن يراجح بين القولين فيفعل، وإما أن لا يكون كذلك كما هو شأن أكثر الناس حتى أهل العلم منهم، حينئذ لا بد له من أن يتبع أحد القولين، وفي أثناء اتباعه لأحدهما لا بد له أيضا من بعض الأمور. أولها أن يبتعد عن الهوى، والآخر أن يعمل محاكمة ومراجحة بين القائل لأحدهما والقائل للآخر، ولا بد أن هذا الذي ينبغي أن يعمل مثل هذه المراجحة لازم يكون عنده مبادئ من علم الحديث وعلم صنع الحديث، وأن يكون عنده معرفة بتراجم الرجال وطبقات العلماء ومنازلهم عند المحدثين. يعني نضرب مثلا المضعف هو الإمام البخاري، والمصحح هو الإمام ابن حبان، فأين ابن حبان؟ يقول في البخاري. هي محاكمة بسيطة، وعلى ذلك تقف الأمثلة تتعدد وتتكاثر، وأحيانا يقف الإنسان حيران كأن نقول مثلا البخاري صحح وأحمد ضعف، أو بالعكس فأحمد هو من شيوخ البخاري. فحينئذ لا بد من التقليد مبتعدا عن الغرر والهوى كما ذكرنا آنفا. الشأن في هذا كما ألمحت إليه آنفا، الشأن في مسألة فقهية فيها قولين أو ثلاثة، وطالما نضرب بعض الأمثلة العملية أنه فيها خروج الدم ينقض ولا ينقض، لا ينقض إن كان قليلا، ينقض إن كان كثيرا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
خروج الدم ينقض ولا ينقض، لا ينقض إن كان قليلا، ينقض إن كان كثيرا. فطالب العلم لم يسمع هذا التناقض في الأقوال في مسألة معينة، ماذا يفعل؟ نقول ما قلنا آنفا، لابد إن كان عنده شيء من معرفة بالأدلة بعادل بينها وبراجع. والله ما عنده، بيشوف مين اللي قال بهذا من العلماء ومن قال بهذا. يعني مثلا القول الذي يقول بأنه خروج الدم ينقض الوضوء قول يخالف جميع العلماء الذين قالوا لا ينقض مطلقا والذين قالوا لا ينقض قليله وينقض كثيره.